باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. والسمر هو كل ما يكون بعد العشاء، كل ما يكون بعد العشاء. وقد جاء النهي عن السمر وهو المكف بعد العشاء، سواء في حديث الدنيا أو غير ذلك، واستثني من ذلك سمر الرجل مع زوجته أو طلب العلم وغير ذلك مما هو يحقق مقصودا شرعيا. وحتى هذا له شروط، سنذكر إن شاء الله بعض هذه الشروط. والسمر أصبح الآن من المصائب التي ابتلي بها كثير من الناس، وقل أن يسمع منها إنسان. وهذه في الحقيقة هي ضريبة المدنية، ضريبة المدنية المعاصرة. وهذا لا شك أن يعني لوجود الفرق بين الماضي وهذا الزمن. في السابق حتى إلى العهد القريب قبل 50 سنة ما كانت يعني هذه الإضاءة موجودة، والكهرباء ما كانت متوفرة إلا في نطاق محدود في البيوت، يعني الشوارع غير منارة. فمجرد أنت أن تخرج من البيت، هذا العهد القريب، مجرد أن تخرج من البيت الدنيا ظلام، الدنيا ظلام، لا يمكن لك أن تخرج. لماذا؟ لأن هناك ظلام، لا تستطيع أن تمشي، لا تستطيع أن تتحرك، لا تستطيع أن تفعل أي شيء. أما الآن فليس هناك فرق في الحركة والنقل بين الليل والنهار. إذا أردت أن تخرج فعندك الإضاءة الخارجية أو إضاءة السيارة، فسترى كل شيء. إذا أردت أن تتسوق، حتى التسوق وقضاء الحاجة هناك من الأسواق ما يبقى مفتوحا إلى ساعات متأخرة جدا من الليل، وبعضها يبقى مفتوح 24 ساعة. زد إلى غير ذلك تغير نمط الحياة، وهذه كلها أشياء لا شك أنها يعني إن لم تستثمر استثمارا صحيحا فهي ستخالف سنة كونية من السنن، وهي كون الراحة في الليل. فالله جل وعلا جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فالله جل وعلا جعل الطبيعة، طبيعة الإنسان، أنه في الليل يسكن. ما معنى السكن؟ معناه السكن معناه عدم الحركة، عدم الانتقال، عدم الخروج، وكونه يأوي إلى الراحة بسبب يعني هذه المدنية. ترتب عليها أشياء كثيرة جدا، ترتب عليها ضياع صلوات مفروضة، وأيضا سنن ونوافل مؤكدة. فبسبب السهر إلى أوقات متأخرة من الليل تضيع صلاة الفجر على الكثير. الآن لو جاء واحد وبعد صلاة العشاء تعشى وجلس قليلا ثم نام، هذا لا شك بإذن الله أنه إذا أوقظ لصلاة الفجر أو حتى قبل الفجر سيستيقظ، لأن الجسد قد أخذ كفايته من الراحة. لكن البقي إلى ساعات متأخرة، مثلا إلى الساعة الثانية أو الواحدة والنصف، ما بينه وبين الفجر إلا سويعات قليلة، وخصوصا الآن الفجر يبدأ يتقدم أكثر وأكثر وأكثر، ففي كل يوم الآن دقيقة دقيقة دقيقة، يعني لن ستشعر بعد فترة سيكون أذان إلى 14 دقائق أو حتى قبل هذا. فالذي ينام في الساعة 1:30 كم له بينه وبين الفجر؟ ما بينه وبين الفجر إلا ساعة. لذلك مثل هذا لا يستيقظ لصلاة الفجر، ثم بعد ذلك يقول أنا لا أستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر. في السابق كانوا يذمون من لا يقوم، كان السلف يذمون من لا يقوم الليل، حتى أن في بعض المذاهب الفقهية الوتر يعدونه واجبا من الواجبات، كفي المذهب الحنفي يعدونه من آكد السنن الوتر، ويرونه من الواجبات. طبعا الواجب عندهم له يعني مفهوم، لكن المقصود أن عندهم أن هذه السنة هي من أعظم السنن. ولا شك أن يعني بسبب طول السهر أصبح من كان حريص على الوتر يوتر في أول الليل، يعني يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي السنة والوتر ثم بعد ذلك ينتظر إلى الفجر. أما السلف وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يفعلون هذا، كانوا يقومون من الليل، بعضهم كان يقوم من أول الليل وبعضهم من أوسطه وبعضهم من آخره. وأخبار السلف في قيام الليل كثيرة، والأحاديث في فضل قيام الليل كثيرة. الشاهد أننا بسبب هذا السهر ضاعت منا مثل هذه الصلوات. طبعا صلاة الفجر فريضة، هذه الفريضة على من سهر فسلم على هذه الفريضة، فأصبحت عند البعض كأنها منسية أصلا، وبعضهم يتعمد يعني تأخيرها إلى أن يستيقظ مع العمل. ولا شك أن مثل هذا أمر خطير جدا، حتى أن بعض العلماء يرى أن من ضبط ساعته على أن يصلي بعد شروق الشمس فإنه يعني لا يصلي هذه الصلاة، لأنه تعمد تأخير الصلاة وإخراجها عن وقتها، إخراج الصلاة عن وقتها. فترك صلاة الفجر مصيبة، طبعا ترك قيام الليل هذه مصيبة، والأكبر منها ترك صلاة الفريضة، ترك صلاة الفريضة. وأيضا ترتب على ذلك أيضا ضياع مصالح كثيرة جدا بسبب ترك صلاة أو بسبب السهر في الليل. من هذه الأمور ترتب على ذلك الكسل في النهار، فإن من يسهر بالليل يأتيه الكسل في النهار فلا يستطيع أن يؤدي مهامه سواء في وظيفته أو في عمله بالشكل المطلوب، بخلاف من أخذ كفايته من الراحة. وأيضا يترتب عليه أيضا مخالفة السنة الكونية، لأن الله جعل الليل سكن والنهار لمعاش الإنسان، فسيصبح من لم يأخذ كفايته بالليل سيترتب عليه أن ينام بالنهار، وإذا نام بالنهار يحتاج إلى أن ينام ساعات طويلة جدا، يعني لا تكفيه مثلا نصف ساعة من نام، يكفيه أن يقيل نصف ساعة، وإذا كثر ساعة تكفيه يعني أخذ كفاية. لكن من سهر بالليل يحتاج إلى أن ينام 4 ساعات أو 3 ساعات بالنهار، وهذا سيترتب أيضا ضياع صلوات أخرى من صلوات النهار، كل ذلك بسبب السمر. وأيضا يترتب عليه أيضا أمر آخر، وهو مخالفة السنة الكونية، مخالفة السنة الكونية الطبيعية الجبلية، لأن هذا وقت راحة الجسد، فكل شيء يخالف فيه الإنسان سيعود عليه بالضرر على صحته، يعود عليه بالضرر على صحته ولو في الأمد البعيد. وهناك دراسات يعني موثقة في هذا الأمر، أن الجسد إذا لم يأخذ كفايته من الساعات بالليل لا يمكن أن تعوضه ساعات النهار، لأن بعض الخلايا سبحان الله، الله جل وعلا ركبها إلى أنها بالليل تسكن ولا تعمل، فعندما يأتي الإنسان يخالف في هذه الطبيعة لا شك أن هذا سيؤثر على الجسد، فتأتي كثير من الأمراض وكثير من الأسقام بسبب هذا الأمر. وذلك أيضا نذكر نقرأ هنا من كلام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: وأول النهار والشمس بمنزلة شبابه، وآخره بمنزلة شيخوخته، وهذا أمر معلوم بالتجربة، معلوم بالتجربة. إذن فالنهار الله جل وجل جعل فيه معاش الإنسان وسعيه وطلبه للرزق، والليل هو لراحته. ولكن هناك أحاديث أوردها الترمذي رحمه الله ليبين ثمر النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه بعد العشاء. فمن ذلك ما أورده الترمذي بسنده عن عائشة قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا. وهذا هو الشاهد من الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بالليل، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة، كأن الحديث حديث خرافة. وخرافة هو رجل اسمه خرافة، قيل أن الجن أخذته أسيرا ثم أرجعوه بعد ذلك، فأصبح يحدث الناس بأخبار عجيبة وأخبار غريبة، فسمي حديثه حديث خرافة. ثم بعد ذلك ضرب مثل في كل إنسان يأتي بكلام عجيب فيقول هذا خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة رجلا، إن خرافة كان رجلا من عذرة، أي من هذه القبيلة، أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. وهذا الحديث أورده الترمذي رحمه الله، ولكن في سنده ضعف، في سنده ضعف. ثم بعد ذلك أورد الترمذي رحمه الله بسنده عن عائشة قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هذا الحديث حديث طويل، ويسمى بحديث أم زرع، أم زرع. فسنأخذ ذكر بعض حديث هؤلاء النسوة. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. المهم الحديث طويل جدا ولا نستطيع أن نقرأه لأنه سيأخذ منا وقتا طويلا، ولكن سنشرح الجملة الأولى من هذا الحديث. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فالأولى ذمت زوجها في أخلاقه وفي معاملته وفي قسوته، فقالت شبهت زوجها بالجمل الغث، يعني هو جمل، والجمل معروف في يعني قسوة لحمه، في قسوة لحمه، وأيضا غث، يعني طعم هذا لحم هذا الجمل ليس جميل بل طعمه غث، فليس يعني في الطعم مستساغ وليس في الأكل مستساغ. فشبهت زوجها بهذا الوصف القبيح، فقالت: ومع هذا الوصف القبيح لو أراد إنسان أن يعني يأكل هذا اللحم فهو موجود على رأس جبل وعر. فوصفت من أراد أن يصل إلى هذا اللحم أنه على رأس جبل، وهذا الجبل وعر، يعني الجبل ممكن يرتقيه الإنسان فيأخذ منه بعض الأشياء من الوسط، لكن هو هذا اللحم موجود في قمة هذا الجبل، وهذا الجبل جبل وعر، لا سهل فيرتقى، أي لا هذا الزوج لا سهل فيرتقى، واحد ممكن يتعامل مع هذا الزوج، ممكن يطيب خاطره، ممكن لا لا سهل فيرتقى كالجبل، هذا الجبل ليس بسهل حتى يمكن أن يرتقى. فكذلك الزوج تشبه الزوجة في سوء أخلاقه وسوء معاملته وقسوته، أنه لا سهل فيرتقى كالجبل، فهو صعب التعامل شديد القسوة، ولا سمين فينتقل، يعني لو أراد أحد أن يعاشره وأن يجلس معاه فهو لا يمكن أن ينتفع منه بشيء، فهو كأنه عالة عليها في بيتها لا تنتفع منه لا في أخلاقه ولا في كسبه ولا في شيء منه، فهو مثل هذا الجمل الغث الذي لا ينتفع منه، ولو أراد إنسان أن يحصل منه على شيء فهو بعيد المنال عنه، كهذا اللحم الموجود على رأس هذا الجبل الوعر. والثانية أيضا نقض الثانية، قالت الثانية زوجي لا بث خبره، من خوفها تقول إني أخاف أن لا أذره، يعني لو تكلمت فيه ما تركت فيه شيء، ذكرت تذكر فيه كل شيء من يعني من كثرة ما فيه من الأوصاف القبيحة والسيئة لا تستطيع هي أن تتكلم. إني أخاف أن لا أذره، لا يبقى شيء إلا سأذكره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، أي سأذكر ستذكر كل شيء من أوصافه القبيحة والأوصاف السيئة التي من كثرتها لا تستطيع أن تتحدث بها. نقف عند هذا، وسنكم إن شاء الله خبر حديث أم زرع، ويسمى هذا الحديث حديث أم زرع، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه أو ذكرت عائشة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لبيان السمر في المساء بين الرجل وزوجته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.